بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا سائل يقول: كم أنواع القرابة وما هي القرابة التي يجب صلتها؟ كم أنواع القرابة وما هي القرابة التي يجب صلتها؟ والجواب: ومن الله أستمد العون والصواب. ونحن اليوم في يوم الخميس الثالث من شهر الله المحرم لعام 1440 من الهجرة النبوية، ومن جوار بيت الله العتيق في مكة المكرمة. أقول: القرابة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القرابة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: قرابة بسبب المصاهرة، وهي المذكورة في قوله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لها ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصيرا. رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وفي رياض الصالحين: أما الرحم، يعني وهو يشرح هذا الحديث، أما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم، يعني مصرية. وأما الصهر فلكون مارية أم إبراهيم منهم. إذن فهذه القرابة التي سببها المصاهرة، يعني بسبب المصاهرة والنكاح والزواج، مثل أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الابن وغير ذلك. فهؤلاء ليسوا من الأرحام، انتبه، فهؤلاء ليسوا من الأرحام، وإنما هم من الأصهار. فينبغي الانتباه لهذا والتفريق بين الأصهار وبين الأرحام. فالأرحام لهم أحكام، والأصهار لهم أحكام غير أحكام الأرحام. فالقرابة التي تكون من جهة المصاهرة لا نقول بوجوب صلتها، لا نقول يجب عليك أن تصل قرابتك من جهة المصاهرة، لا، ما نقول هذا. وإنما صلة هؤلاء القرابة تكون مستحبة من باب حسن العشرة. ونحن لا ندعوك لمقاطعة الأصهار، كلا، وإنما نبين لك أن الأصهار ليسوا أرحاما، إذا قطعتهم تكون آثما وتكون عاصيا، ووقعت في معصية وتركت واجب من الواجبات وتقع في كبيرة من الكبائر، لا، وإنما يستحب لك صلتهم والإحسان إليهم وإكرامهم، هذا يستحب، لا تقطعهم، وأحسن إليهم وصلهم وقدم لهم الهدية وتكون بينك وبينهم ملاطفة، فأنتم قرابة. لكن لا نقول أنتم أرحام فقط. والخلاصة أن أقارب الزوجة ليسوا أرحاما للزوج، وأقارب الزوج ليسوا أرحاما للزوجة، لكن يكونون أرحاما لأولادهما. القسم الثاني من أنواع القرابة: قرابة من جهة الرضاع، قرابة لكن ليست من جهة المصاهرة، لا، وإنما من جهة الرضاع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. لكن القرابة من جهة الرضاع لا تشبه القرابة من جهة النسب في بعض الأحكام، فالرضاع القرابة من جهة الرضاع لا توجب عليك النفقة على قرابتك من الرضاع، ولا التوارث، أمك من الرضاع ما ترثك ولا ترث أنت، ولا يجب عليك النفقة عليها وجوبا، لكن من باب الاستحباب هذا لا جدال فيه. ولا كذلك ولاية النكاح ولا صلة الأرحام، هذه كلها ما هي واجبة في القرابة من جهة الرضاع. ما نقول يجب عليك أن تصل قرابتك من جهة الرضاع، الأم والأب والعم والعمة والخال والخالة والإخوة، هم نعم قرابة لك لكن ليسوا بأرحام، قرابة من جهة الرضاع. فلا يجب عليك صلة هؤلاء، وإذا لم تصل هؤلاء فأنت عاصي آثم واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لأنهم من الأرحام. لا، ليسوا من الأرحام، هم من القرابة، ويستحب لك زيارة هؤلاء وصلة هؤلاء وإكرام هؤلاء، فلك الأجر العظيم عند الله. أنا أريد أن أركز أنه ليسوا من الأرحام، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه يعني لا يجب عليك صلة هؤلاء، صلة واجبة لا، إنه مستحبة فقط. اتضح هذا؟ ويحصل الاشتراك في القرابة من جهة النسب والقرابة من جهة الرضاع في بعض الأحكام، مثل تحريم النكاح. تحريم النكاح، فما يجوز لك أن تتزوج قريبتك من جهة النكاح، من جهة الرضاع، يعني أمك، أختك، خالتك، عمتك إلى آخره، هذا يحرم. هنا يتفق أن قرابة النسب مع قرابة الرضاع في تحريم النكاح. كذلك رقم اثنين في إباحة النظر، تنظر إليها، تنظر إلى أمك من الرضاع، إلى أختك من الرضاع، إلى عمتك، إلى خالتك، إلى آخره، جميع القرابة. فيحرم من النسب ما يحرم، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، اللي هو تحريم النكاح، في تحريم النكاح وإباحة النظر. وكذلك الخلوة، خلوة تخلو بها بالقريبة من جهة الرضاع. وأخيرا المحرمية في السفر، تسافر معها. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة سائل يقول: يوجد لي أمهات من الرضاع لم أفعل تجاههن أي شيء في الماضي، مثل تقديم هدايا لهن أو ما أشبه ذلك، فما الواجب عمله تجاههن في الماضي والمستقبل؟ قالوا: المشروع في حقك صلتهن بالزيارة والسلام عليهن والدعاء لهن، وإن أهديت لهن شيئا من المال فحسن، وإن لم تفعل فلا حرج عليه. المشروع، كلمة مشروع هذه يعني كلمة واسعة، يدخل فيها الواجب ويدخل فيها المستحب، فهنا ما قالوا الواجب عليك، قالوا المشروع في حقك، صلة قرابتك من جهة الرضاع. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ليس الرضاع مثل النسب في صلة الرحم، انتبه، فالرحم يختص بالأقارب من جهة النسب، هذا كلام الشيخ بن باز رحمه الله، فالرحم يختص بالأقارب أي من جهة النسب. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فلا يجب أن ينفق الإنسان على بنته من الرضاع كما ينفق على بنته من النسب، والميراث لا يثبت بينهم كذلك، فابنته من الرضاع لا ترثه أو لا ترث منه شيئا، ووجوب صلة الأرحام لا يثبت بالرضاع. اسمع كلام الشيخ ابن عثيمين: وجوب صلة الأرحام لا يثبت بالرضاع، ووجوب صلة الأرحام لا يثبت بالرضاع. فكل أحكام النسب لا يثبت منها إلا أربعة أحكام فقط. ما هي؟ قال النكاح والنظر والخلوة والمحرمية، هذه التي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في هذه الأربعة. إذن القرابة من جهة الرضاع ليسوا بأرحام، ولا يجب عليك وجوبا صلة هؤلاء، وإنما لا تقطعهم وهم قرابة لك، بينك وبينهم قرابة، صلهم واحسن إليهم وقدم لهم الهدايا وتلاطف بهم إلى آخره، فهذا من حسن العشرة. والإسلام يأمرك بالكمال وبالإحسان إلى جميع الخلق، فكيف بهؤلاء القرابة؟ القسم الثالث القرابة من جهة النسب، القرابة من جهة النسب. والقرابة من جهة النسب هي المقصودة بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فالآية هذه تتكلم عن القرابة من جهة النسب، هؤلاء هم الأرحام، لا من جهة المصاهرة ولا من جهة الرضاع. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وبقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، اتفق عليه عن أبي هريرة. فهؤلاء الذين القرابة من جهة النسب يجمع بينك وبينهم الرحم، قرابة نسبية من جهة الأم والأب، من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الأب والأم، بينك وبينهم جمع بينك وبينهم الرحم وهو رحم الأم. وهؤلاء القرابة من جهة النسب كثر، من نصل يعني من الواجب صلته ومن الذي لا تجب صلته، هم كثيرون القرابة من جهة النسب، أصول وفروع وحواشي، نصل من يعني، هل هناك تحديد ضابط حتى يضبط لنا مسألة الرحم من النسب، من الذي يجب أن نصله ومن يجب ومن الذي لا يجب؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها، هذه المسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا أن حد الرحم هو الرحم المحرم، الرحم المحرم أي التي لا يجوز لك الزواج بها، هؤلاء فقط الذين يجب عليك أن تصلهم، مثل الأم والأخت وبنات الأخت وإن نزلوا، وبنت الأخت والخالة والعمة إلى آخره، كل امرأة لا يجوز لك أن تتزوج بها من جهة النسب يجب عليك أن تصلها، هذا هو الرحم الواجب، ومن غير وغير ذلك فلا. هذا قول لبعض أهل العلم. طب ومن الرجال؟ قالوا ومن الرجال من إذا كان في مكانها لا يجوز لك الزواج به، يعني ضع رجل من قرابتك من النسب في مكان الخالة، يعني خال في مكان العمة، يعني عم، إذا كان هذا الرجل في مكان المرأة لا يجوز لك أن تتزوج بها، إذن هذا أيضا يعتبر يعني الخال الخالة، العم العمة، الأخت الأخ، وهكذا. هؤلاء هذا ضابط ذكره بعض أهل العلم ومشوا عليه. والقول الثاني، هذا القول الأول، القول الثاني قالوا أن الرحم الذي يجب عليه صلته هم الورثة من الذكور والإناث والفروع والأصول، وكل من يرثك وترثه هو الرحم الذي يجب عليك صلته. هذا قول، كل القرابة الذين ترثهم ويرثوك يعني الورثة فقط، هؤلاء يجب عليك صلتهم. وغيرهم لا، لا يجب، ولو كان بينك وبينهم قرابة نسبية وهم أرحام، لكن لا يجب وجوبا، يستحب. هذا قول ثاني لبعض أهل العلم لتعلم أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة. والقول الثالث والأخير قالوا هم مطلق الأقارب من النسب، الأرحام الذين يجب عليك صلتهم هم جميع الأقارب من جهة النسب، سواء كانوا ورثة أم غير ورثة، جميع القرابة من النسب هم أرحام، والأرحام درجات ومراتب. وقد جاء في الحديث الذي يعني جاء عن أبي هريرة أنه قال: قال رجل يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي، من أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وفي رواية أخرى أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك، اتفق عليه. يعني ابدأ بالأول بالأقرب فالأقرب فالأقرب وهكذا، يعني إذا حصل تزاحم، إذا حصل تزاحم في الزيارة وهكذا تبدأ بالأهم فالأهم والأقرب فالأقرب، أما إذا كان في مجال متسع فصل الجميع. ولا شك أن هذا القول الأخير هو الأحوط، هو الأحوط، والعمل به أحوط للدين وأبرأ للذمة، وأنت مأجور على كل حال، لأن المسألة ليس فيها نص قاطع يفصل النزاع الموجود بين العلماء. فهذا القول هو الأحوط، هو الذي رجحه جمع من أهل العلم كشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.